بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة عنوانها
يأس عدوك.
والآن مع بداية محاضرة.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن معرفة حقيقة الصراع الذي يجري بين المسلمين وبين أعدائهم من الكفار، خصوصا اليهود أشد أعداء الإسلام، كما بين الله سبحانه وتعالى حقيقة عداوتهم، فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. معرفة حقيقة الصراع بين المسلمين وبين أعدائهم تبين لنا الطريق الواجب سلوكه في مواجهة هؤلاء الأعداء، وتوضح لنا العاقبة والنهاية الحتمية لهذا الصراع، حتى نعلم أن كل طريق آخر وكل تصور آخر غير ما دل عليه الكتاب والسنة محرم شرعا ومضمحل قدرا كذلك. وبالتالي فلا بد أن يضمحل ولا بد أن يزول، فمحاولة سلوك طريق آخر غير ما بين القرآن العظيم في معاملة هؤلاء الكفار المشركين المعتدين المعاندين لدين الله عز وجل، محاولة سلوك طريق آخر غير الذي شرعه الله محرم شرعا، كما أنه مضمحل زاهق قدرا لا بد أن يبطله الله سبحانه وتعالى. إذن فأصحاب الطريق الآخر الذي خالف شرع الله سبحانه وتعالى عملهم حابط وبائر وزاهق، محرم شرعا ومضمحل قدرا كذلك. ولذلك تكون نفقة الجهد والوقت والمال في محاولة تغيير طبيعة هذا الصراع، وبالتالي محاولة تصور نهاية أخرى غير ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، هي من عمل الشيطان وكيده ومكره المضمحل البائر. عداوة أهل الإسلام لليهود وعداوة اليهود للإسلام وأهله عداوة متعلقة بأصل الاعتقاد والملة، عداوة دينية أصلية لا يمكن أن تتغير بتغير المصالح أو بتغير موازين القوى. ولذلك تظل هذه العداوة باقية إلى يوم القيامة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تقوم ساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغقد فإنه من شجر اليهود. ونحب أن ننبه في هذا الحديث المتفق على صحته أنه لم يقع بعد، وليس كما قد يحاول البعض أخذ المسكنات فيما يتعلق بمثل هذه الأحوال التي نحن فيها، يحاول أن يسكن ألام المسلمين بأن هذا قد وقع. نقول ليس الأمر الذي وقع صح سنده، كما قد يقول بعض قد تكلمت شجرة في بعض مدن فلسطين ونادى بعض المسلمين بأن يقتلوا خلفها يهوديا، ليس هذا هو الوارد في الحديث. إن وقع ذلك قد تكون كرامة لبعض المجاهدين، ولكنها ليست التي في الحديث، فالحديث يقول فتقتلونهم، فلا بد أن يحدث قتل عظيم، مقتلة عظيمة لليهود في هذه المعركة الفاصلة، هي على أصح الأقوال إنما تكون بعد الدجال، لأن الدجال يتبعه اليهود وهو ملكهم المنتظر ومسيحهم المنتظر الكذاب الدجال الأعور. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم طيالسة، رواه مسلم. وكما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إنه يهودي، فالظاهر أن الملحمة الكبرى مع اليهود التي فيها قتل اليهود تكون بعد ظهور الدجال ونزول المسيح صلى الله عليه وسلم، فتكون العداوة قد بلغت مداها بإفساده في جميع بقاع الأرض، إفساد اليهود إلم لأنه يهودي منهم، بأن يقع إفساد الدجال في كل بقاع الأرض إلا مكة ومدينة. وثانيا هذا الحديث يدل على أن جميع الأحجار والأشجار سوف تتكلم، ليس شجرة واحدة، جميع الحجر، الألف واللام هنا للجنس التي تفيد العموم، استغراقية تدل على استغراق جميع أنواع الأشجار والأحجار إلا صنفا واحدا وهو شجر الغطد، فإنه من شجر اليهود، وليس أن جميع الأحجار أو الأشجار ساكتة ويتكلم نوع واحد، بل ولا حتى نوع، بل شجرة واحدة. ليس الأمر كذلك، سوف تكون آية باهرة عظيمة لأهل الإسلام. نعود إلى ما أردنا أن نذكره في البداية من حقيقة هؤلاء اليهود، ونعرف من خلال ذلك حقيقة هذا الصراع. لماذا نحاربهم؟ لماذا نعاديهم؟ حتى ولو لم نحاربهم وكان بيننا وبينه عهد مؤقت، لكن لا بد أن تظل العداوة موجودة ويستحيل أن تزول، ولا بد أن يقع قتال بعد ذلك. حتى ولو كان العهد مؤقتا لابد أن ينتهي، ولابد أن تقع معركة فاصلة بين أهل الإسلام واليهود ومن ولاه بلا شك. لماذا نريد أن نعرف هذا العدو، ونريد أن نعرف لماذا نحاربه؟ فلنسمع آيات من كتاب الله عز وجل ونتناول بعض ما فيها من الفوائد والحكم حتى نعلم لماذا نعادي اليهود. قال الله عز وجل في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ارتباط هذه الآيات بالآيات قبلها واضح بين. الآيات قبلها في تحذير أهل الإيمان من أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وبين أن بعضهم أولياء بعض، وبين عز وجل أن من تولاهم من أهل الإسلام فهو منهم، ذلك أن موالتهم تؤدي إلى الخروج من دين الإسلام. وبين سبحانه أن الذين يتولونهم هم المنافقون، وحذر سبحانه وتعالى من صنيعهم، وبين سبحانه وتعالى صفة أهل الإيمان في أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وبين سبحانه وتعالى حقيقة حزبه المصلحين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم بين سبحانه وتعالى لماذا حذرنا من موالتهم، لماذا نهانا عن موالتهم، وموالتهم تشمل محبتهم ورضا بما هم عليه من الكفر والطاعة لهم والدوران في فلكهم والمتابعة لهم على باطلهم والمعاونة لهم على ذلك الباطل والنصيحة لهم بمعنى مراعاة مصالحهم ومعاداة أهل الإسلام من أجلهم، تشمل مداهنتهم في الدين، تشمل التشبه بهم، تشمل مناصرتهم على أهل الإسلام، والعياذ بالله من ذلك كله. لماذا؟ لأنهم كما قال عز وجل لا يستهزئون بديننا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إذن بين الله لماذا نهانا أن نتخذ أولياء، هم يستهزئون بالإسلام، هم يتخذون الدين هزوا ولعبا، وهذه حقيقتهم أنهم دائما يحاولون تحقير الإسلام وإهانة الإسلام ومن ينتسب إلى الإسلام، لأن الحقد في قلوبهم على هذا الدين الذي أظهر حقيقة أمرهم للعالم وبين فساد قلوبهم وإرادتهم وبين موقفهم عند الله. فليسوا شعب الله المختار، بل هم أهل غضب الله، هم الأمة الغضبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فكيف يتسنى لمسلم يعلم أن الله وصف اليهود ووصف الكافرين، وقد دخل في الكافرين كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى، وأهل الكتاب دخل فيه اليهود والنصارى الذين يعبدون غير الله، كمن يعبد المسيح ومن يقول المسيح ابن الله ومن يقول المسيح هو الله، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فكل هؤلاء يستهزئون بالإسلام، فكيف تسنى لمسلم أن يتولاه ويحبه ويرضى بهم عليه وهو يعلم أن الله هو الذي أخبر أنهم يستهزئون بالدين ويتخذونه هزوا ولعبا، ولا تزال كتابتهم وألسنتهم يظهر منها هذا الاستهزاء بالدين والكراهية لهذا الدين ولأهل الإسلام. ومنذ عهد قريب رسموا الصور الخبيثة في أطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت في ذلك الوقت مظاهرة عنيفة، لكن حقيقة الأمر تبين أنهم جميعا متفقون على محاولة الاستهزاء بهذا الدين، وهم يروجون دائما لكل كافر يحاول هدم هذا الإسلام. فتجد من يستهزئ بالدين من المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام بهتانا وزورا، تجده عنده معظمة مقدمة، يحصل على أعلى الجوائز الأدبية والمراتب المعنوية، لأنه في الحقيقة استهزأ بالإسلام وطاع في الدين والعياذ بالله من ذلك. قال سبحانه وتعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، دل ذلك على أن من كان مؤمنا لا يتخذ الكافرين أولياء، لا يتخذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء، وأن من يتخلف بها فليس بمؤمن كما دلت عليه الآيات السابقة. ومن يتوله منكم فإنه منهم، إذا قال أهل العلم لا يكن أحدكم يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، أي بموالاة الكفار والرضا بما هم عليه. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الصلاة عندهم من أكبر الشعائر التي يريدون تحطيمها ويريدون صرف الناس عنها، ولذا كان الأذان مكروها لديهم، يحاولون الاستهزاء به مع أنه أرفع نداء إلى أرفع عبادة وأفضل معنى يمكن أن يتصور بالمقارنة بالأديان والملل كلها. فانظر إلى المعنى الذي يتضمنه نفخ بوق، ما هو المعنى الذي يفهم عندما ينفخ في بوق يقال عنده للناس قد حان موعد الصلاة؟ هل يفهم منه معنى بوق؟ إنما هذا مثل البوق الذي يكون مع راعي الغنم والذي ينفخ فيه فتعلم الغنم أن معاد الرواح قد أتى. ما هو المعنى الذي يفيده دق الجرس؟ هل يفيد معنى معينا إلا مثل المعنى الذي في البوق؟ ما المعنى الذي يفيده إيقاظ النار؟ كلها لا تدل على معنى، وإنما هي أمور مظهرية بحتة لا تدل على معنى. قارن بين هذا وبين الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. توقن وتجزم بأن هذا هو الذي جاء به الأنبياء جميعا، تكبير الرب سبحانه وتعالى، أن يكون الرب أكبر في قلب العبد من كل شيء كما هي الحقيقة، أن يشهد العبد حقيقة أن الله أكبر، ولذا يعظم أمره على كل أمر ويقدم أمره على كل أمر، ويشهد أن لا معبود سواه، أشهد أن لا إله إلا الله، ولذلك ينجو من النار ويكون على الفطرة، فطرة التوحيد أول وصية أوصى بها الأنبياء كما هو مكتوب في التوراة، وأوصى بها المسيح في الإنجيل. سألوه يا أيها المعلم أي الوصايا هي أول كل؟ قال كما هو مكتوب، يعني كما في التوراة السابقة على ولودي الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. إذا من أولى نجم دعوة موسى ودعوة عيسى؟ ليس إلا أهل الإسلام. شهادة أن محمد رسول الله، هذه المعاني قطعا مجرد تأمل الأذان فقط يجعل الإنسان يشهد أن محمد رسول الله. والله حي على الصلاة أفضل وسيلة لتزكية النفس وأفضل طريق لتحصيل الفلاح، وصف الصلاة بأنها الفلاح ودعوة إليها بالمعنى المفهوم، ثم تكرير التكبير والتوحيد التي هي من أبيها قات هذه الدنيا. أقام الله الوجود لكي يكبر الله سبحانه وتعالى ولكي يعبد وحده لا شريك له. فمن يتخذ هذا الأذان هزوا ولعبا ويتخذ الصلاة كذلك، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أيكون عنده عقل حين يقارن بين هذا وبين أي وسيلة يدعى بها إلى أي عبادة من عبادات؟ سبحان الله، لا يمكن أن يكون هناك عقل كما قال عز وجل ذلك بأنه قوم لا يعقلون. فعلا لا وجه للمقارنة، أي إنسان عنده ذرة عقل لابد أن يجزم بأن ما تضمنه الأذان وما تضمنته الصلاة هو أرفع من كل دعوة أخرى إلى صلاة أو إلى عبادة من العبادات، منة الله على أهل الإسلام. ولذا يحسدنا الكفار على الأذان وعلى صلاة، ولذلك يكرهون ذلك ويحاولون منع المسلمين من أن يصلوا، ويكرهون رفع الأذان بالأصوات التي تملأ الدنيا إيمانا وإسلاما. حقيقة كثير من الكفار يعني عندما يسمع الأذان يشد ذلك الأذان، بعض الناس أسلم لمجرد سماع الأذان قبل أن يفهم معانيه، فلما فهم معانيه أسلم فورا. هناك قصص يعني لإسلام كثير من الكافرين والكافرات ودخلوا في الإسلام عندما سمعوا الأذان وراقه ذلك الصوت العجيب ومعنى النداء نفسه في العبادة، ثم بعد ذلك لما ترجم له المعاني أسلموا في ساعتين. فسبحان الله، قال عز وجل مبينا حقيقة ما يأخذونه علينا، هم لا يأخذون علينا في حقيقة الأمر إلا أن آمنا، ليس عندهم شيء يتهمون ديننا به، لكنهم في غيظ وحقد وحسب لأهل الإيمان. قال عز وجل قل يا أهل الكتاب
هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله؟ هل خذون علينا؟ هل من ذنب لنا عندكم تحصل النقمة عندكم بسببه علينا؟ ليس هناك من ذنب إلا أننا آمنا بالله، كما قال عز وجل: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ لأن ليس عندنا تفريق بين الأنبياء كما عندهم، هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الملائكة ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض صفات الله ويكفرون ببعض، فصاروا كفارا بالكفر والعياذ بالله. فليس عندهم إيمان بالله، لأنهم يصفون الرب بما لا يدوس وينفون عنه صفات الكمال، يصفون بصفات النقص. ليس عندهم إيمان بالملائكة لأنهم كفروا بجبريل. ليس عندهم إيمان بالكتب لأنهم كفروا بالقرآن وكفروا بالإنجيل. ليس عندهم إيمان بالرسل لأنهم كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بذلك بموسى وهكذا. فليس عندهم إيمان أصلا، ولذلك هم يغضون منا غيظا شديدا وينقمون منا. يغيظهم أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، ثم إنهم في الحقيقة لا يلتزمون بالدين، وأن أكثركم فاسقون خارجون عن الدين فسق فجرا، ينشرون الفساد في العالم والعياذ بالله. من الذي ينشر العري في العالم؟ اليهود. من الذي ينشر الفواحش في العالم؟ اليهود. هوليودي مدينة الإعلام في أمريكا، اليهود هم الذين يملكون نعض رأس مالها، الذين ينشرون الربا في العالم، البنوك الكبرى كلها في أيدي اليهود، المذاهب المنحرفة الكافرة مؤسسوها في اليهود والعياذ بالله. لذلك يسعون للإفساد في الأرض، هم في أنفسهم غير ملتزمين، لا يلتزمون بما أمرهم الله عز وجل به. هل يلتزمون بأول الوصايا التي أول الكل التي هي دعوة التوحيد؟ لا دخل لهم بذلك، قضية التوحيد لا تهمهم، وإلا لما كان يوجد منهم من ينشر الفكرة الماركسية مثلا. الماركس هذا الذي أسس الشيوعية وأنكر الأديان كلها يهود، ولينين الذي أسس أول دولة يعني شيوعية في العالم يهودي أيضا، وفرويد الذي يروج أن الجنس هو المحرك الأساسي للإنسان وبالتالي فهو أعظم رغبة لدى الإنسان يهودي، وداروين الذي يقول أن الإنسان خلق صدفة والخلق وجد بلا خالق، وأن الإنسان والقرد جدهما واحد والعياذ بالله يهودي، والدجال الأكبر يهودي. فتجد فعلا أنه ليس عندهم التزام بالدين ولا يلتزمون حتى بتحكيم الشريعة. عندهم الرجم في التوراة إلى يومنا هذا، هل يطبقون الرجم على الزنا؟ الرجم موجود إلى يومنا هذا وموجود في الإنجيل أصلا. هل يطبق أهل الكتاب كتابهم ويمنعون الزنا مثلا؟ هل يمنعون الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم كما هو محرم عندنا؟ هل يمنعون سفك الدماء بغير حق؟ هم عندهم والعياذ بالله كل ذلك. فإذا لم يلتزموا بتوحيد ولم يلتزموا باتباع الأنبياء ومع ذلك هم ينقمون علينا، يريدون أن نكون فسق مثلهم. الفسق هذا جريمتهم هم، ولذلك تجد اهتمام بالغ بنشر الفواحش في أهل الإسلام، يعني يضيقون بالحجاب، يضيقون بالصلاة، يضيقون بانتشار الالتزام بالإسلام عموما في شعوب المسلمين، يعدون الخطط ويمكرون المكر لكي لا يلتزم المسلمون بالإسلام والعياذ بالله. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هم يظنون بنا أننا في أقبح المنازل، فالله يقول: هل أنبئكم بشر مما تظنونه بنا؟ هم ينقمون منا، يأخذون علينا أننا أمنا، ويجعلون ذلك الإيمان ضلالا، ويجعلون الصلاة شيئا يستحق الاحتقار والاستهزاء، ويتخذون ديننا كله هزوا ولعبا، يصفوننا بأسوأ المنازل. فالله يقول: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من ذلك الذي تظنونه بنا؟ ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت، ملعنه الله، طرده برحمته. هذا وصف هذه الأمة، أمة ملعونة والعياذ بالله، وأمة مغضوب عليها، ملعنه الله وغضب عليه. واليهود مذكورون في مواطن مختلفة بالغضب، كما قال عز وجل: فلاءوا بغضب على غضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهو حديث حسن وله طرق متعددة. فاليهود أهل غضب الله سبحانه وتعالى لأنهم علموا الحق وأعرضوا عنه، ولذلك كان من كان له شبه منهم ممن ينتسب الى الاسلام كان له نصيب من الغضب بقدر اتصافه بنفسه الصفه، وهو ان يعلم الحق ثم يعرض عنه. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير لعبد الطاغوت. ابتلانا الله الصنف الثالث، ابتلانا الله ان يكون الذين نتعامل معهم الصنف الثالث، وهو شر الاصناف الثلاثه. جعل الله منهم القرده اصحاب السبت الذين اعتدوا في سبت، فقال الله عز وجل لهم بعد نصيحه اهل الايمان لهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر واستمرارهم وعطوهم على الكفر والباطل واعدائهم في السبت، قال عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاشئين. القرده افضل من الخنازير، والخنازير افضل من عبد الطاغوت. ولذلك تجد هذا التبديل يدلك على حقيقه الذين نعديهم، لان هؤلاء عباد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت وهو من عبد كل من يعبد من دون الله وهو راض، عبد الالهه الباطله، الاحبار والرهبان، احبار السوء ورهبان السوء من الطواغيت الذين يحكمون بغير ما انزل الله من الطواغيت، الكهنه والسحره من الطواغيت، الشيطان راس الطواغيت، وهم عبيد الشيطان، عباد الشيطان هؤلاء. وتجد اليهود هم الذين يروجون لعباده الشيطان والعياذ بالله، لانهم جنودهم اعوان، كما ذكرنا القرد افضل من الخنزير. ولذلك ورد في قصص اصحاب السبت ان الله مسخ شبابهم قرده وشيوخهم خنازير، ان الشيوخ المفروض يكونوا اعقل ويكونوا اكثر تقوى، فاذا بهم اشد عدوا فكان عقابهم اشد والعياذ بالله. الخنازير اسوا من القرود بمراحل، تاكل النجاسات، القرود تاكل السوداني والموز ونحو ذلك، فالخنازير تاكل النجاسات والروث والعياذ بالله. القرود تغار على انثى، الخنازير لا تغار على انثى. القرود فيها منافع ولها إيراد، والخنازير لا، مع ان طبعا بلا شك انها عقوبه عظيمه ان يسلخ الانسان به قردا والعياذ بالله. فاللي مسك خنازير واللي اسوا منهم من الثلاثه من عبد الطاغوت والعياذ بالله. ولذلك عباد الشيطان الذين يروجون الكفر والذين يسوغون للعالم كله ان يكفر ويريدون ان يكفر الناس كلهم بهذا الدين، لذلك لا يجد الشيطان افضل منه بنشر الكفر في العالم، لان اعتقادهم اصلا اعتقاد عجيب الشكل، ان الامم كلها لا تصلح لعقيده التوحيد على ظنه، او ان هذه العقيده او هذا الدين لو دينهم لا يناسب الامه، لا ينبغي ان يؤخذ الخبز من الاولاد ويعطى للكلاب والعياذ بالله. عندهم مثل هذا الكلمات الفظيعه المنكره، ان الامم دي زي الكلاب، ما ينفعش ناخذ الخبز اللي هو نازل للاولاد اللي هو الدين ده اللي هم شعب الاخر، فما فيش اهميه عندهم ان اي حد يدخل في الدين بتاعهم، لان هم عندهم الدين ده مخصوص بيهم هم، والاله بتاعهم ده مخصوص بيهم، ولذلك يستحلون نشر الكفر في الامم. زي ما قلنا ان هم تلاقي الماسونيه واشبهها من الانديه المنحرفه كلها تهدف الى تمييع كل الاديان، ليبقى دين واحد بس لن تخترقه الماسونيه هو ايه؟ اليهوديه. وكما ذكرنا نشر الفواحش وانكار وجود الله وانكار الاديان بالكليه اصحاب هذه المذاهبهم من اليهود، لانه كما ذكرنا لا يريدون ادخال الناس، ولذلك ما لقاش واحد يهودي بان هو يقول انا عايز اتهود، قد يقولون ذلك يعني اهانه له، والا فلا يكون يهوديا الا من ولد ايه؟ من ام يهوديه، ولا بد وان يكون اجدادهم اليهود، اما ان هو يتهود مثلا لا، ده مش ماذون له، الشعوب مش اهل لان تعبد الله والعياذ بالله، ولذلك يجعلونها تعبد الهه اخرى، فهم في الحقيقه اكبر عون للشيطان، فهم عباد طاغوت فعلا والعياذ بالله. ولذلك تجدهم يجعلون الامم تنحرف عن مله التوحيد بكل طريقه ممكنه والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: اولئك شر مكانا واضل عن سواء سبيل. شر منزله واضل، اضل مما يظنونه بالمسلمين، يعني هم بيقولوا المسلمين يستحقوا الاستهزاء، دينهم يستحق ان يلعب به، وهم في منزله ادنى من ذلك، هم اضل مما يظنونه بنا، واضلوا عن سواء، عن قصد، عن السبيل المقتصد المعتدل الى الصراط المستقيم. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به. يبقى بيقولوا احنا المؤمنين، ده كلام خطير جدا ان يقبل من هؤلاء، لان هذه في الحقيقه عقيده يروج لها الزادقه، وهو ان الملل الثلاثه اليهوديه والنصرانيه والاسلام كل اهلها اهل ايمان، وذلك للخلل في فهم ما معنى الايمان. هذا ترويج عقيده اليهود الذين يقولون امنا. الايمان قول واعتقاد وعمل، لابد ان يكون هناك ايمان متكامل، لا يقبل الايمان بمجرد ان يقول انا امنت. واذا جاءوكم قالوا امنا وهذا ممن يحسن أن يقول لا إله إلا الله لا يقبل منه ليكون مسلما. ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام من قال من اليهود آمنا، بل حتى من قال نشهد أنك نبي لم يحكم بإسلام بذلك، لأنه يعلم أنهم لن يتبعوه. ولذلك قال ما يمنعهم أن تتبعاني حبرين من أحبار اليهود؟ قالوا إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، يعني لن نتبعك على ذلك. فهذا الإيمان الذي يزعمونه ليس بإيمان، كما ذكرنا من كفر ببعض صفات الله، من كفر ببعض الكتاب، من كفر ببعض الرسل، من كفر ببعض الكتب، من كفر ببعض الملائكة، فهو كافر بالجميع. ولذلك قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فبين سبحانه وتعالى أنهم كافرون حقا، ولذا قال هنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني عندما جاءوا كانوا كافرين وعندما خرجوا كانوا كافرين. قال سبحانه وتعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون، وهم الذين أصلوا نفاق والمنافقون أولياؤهم. ما الذي أهلك عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين؟ دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته وقال له أهلكك حب يهود، أهلكك حب يهود. يعني عبد الله ربي إيه اللي خلاه بقى منافق زي المنافقين؟ إنه يحب اليهود. هذا حديث صحيح ثابت، ولكن فعلا حب اليهود هو الذي دفعه إلى هذا الكفر والعياذ بالله الذي هو نفاق. وتجد أن أكبر بدعة ظهرت في تاريخ المسلمين من جهة شدة الإنحراف بدعة السبائية، وهم غلاة الشيعة الذين اعتقدوا أن عليا هو الله، وهم ما دامت طوائفهم موجودة وهم أعوان أعوان اليهود. الطائفة العلوية التي تحكم بعض بلاد المسلمين بالفعل، الطائفة العلوية اللي هي النصيرية موجودة في بعض بلاد الشام وفي تركيا، ولا بد أن يكون رئيس الأركان الجيش التركي من الطائفة العلوية، حاجة مقررة معروف. الطائفة العلوية ما زالت يعني أفرادها يحكمون سوريا. هذه الطائفة التي تعتقد أن عليه هو الله، من الذي دعا إلى هذه العقيدة في زمن علي؟ عبد الله بن سلمة الذي كان يهوديا ودخل في الإسلام مداراة محاولة لتحريفه، كما دخل بولس المسمى عند النصارى بولس الرسول كان يهوديا ودخل في النصرانية واستطاع فعلا تحريف النصرانية وخدع كثيرا جدا من النصارى بسبب هذه العقيدة الفاشلة في تأليه المسيح. فحاول عبد الله بن سبأ الذي كان أحد المؤلبين على عثمان ثم أظهر بعد ذلك هذه البدعة الكفرية، وأدرك علي رضي الله عنه أتباعه فحرقهم بالنار وهرب منه عبد الله بن سبأ. وهذه العقيدة هي التي خففت تدريجيا حتى وصلت إلى عقيدة الشيعة الرافضة الذين هم من أكبر الأعوان للغرب على أهل السنة، وإن كان كثير من الناس يحاول أن يظهرهم في صورة الأبطال الذين يقاتلون اليهود، الحقيقة أن الشيعة من أشد أعداء أهل السنة، وعداءهم لأهل السنة على أن أهل السنة مرتدين، ولذلك لا يتصور أبدا تحصيل التقارب بينه وبين أهل السنة. الرافضة في إيران وفي لبنان وفي غيرها من شر العداء، وإن مثلوا أنهم ضد اليهود لكي يكسبوا المغرورين من أهل السنة إلى مذهبهم الباطل. وكثير من الناس يظن أنهم هم الذين فعلوا ما لا يمكن أن يفعل، والجماعات المنحرفة منهجيا تروج لهم والعياذ بالله ممن لا يفهم حقيقة هؤلاء الشيعة. فالذي أسس هذا المذهب المنحرف الكفري كان يهوديا، هو عبد الله بن سبأ منافق زعم أنه دخل في الإسلام. أكبر بدعة ضلالة كون دولة في تاريخ المسلمين دولة الباطنية، دولة المسماة عندنا في التاريخ الدولة الفاطمية التي كانت شر دولة على الإطلاق، ثلاثة قرون تقريبا من الكفر والنفاق الذي ملأ الدنيا من تحريف الشريعة والعقيدة والتحلل من الديانة بكلية. أصل هؤلاء القوم هم بني عبيد الله قداح الذي كان رجلا يهوديا، أبناؤه هم العبيديين الذين حكموا مصر وأفريقيا وأجزاء من جزيرة العرب مدة من الزمن، وفي عهدهم أخذ الصليبيون بيت المقدس من المسلمين، وما عاد بيت المقدس إلا لما زالت هذه الدولة العبيدية. فأصله رجل يهودي والعياذ بالله، والذي نصر العلمانية، الذي نصر العلمانية في العالم الإسلامي وأسسها وصار قدوة الحكام العلمانيين الذي يقدون به، مصطفى كمال أتاتورك كان أيضا من أصول يهودية من يهود الدنمة. فتجد أن اليهود من وراء كل فساد أكبر المفاسد تعرض لها العالم على أيدي اليهود، وذلك ليسوا بمؤمنين أصلا، و والعياذ بالله منح بهم. قال سبحانه وتعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحت. صفات واضحة وجلية بينا. الإثم، الآثام الكثيرة هم يسارعون فيها، كثير جدا منهم يسارعون في الآثام، في المعاصي، في الفجور، في نشر فواحش في العالم. والعدوان أشد الناس اعتداء على البشر، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون حرمة صغير ولا كبير ولا طفل ولا امرأة ولا شيء، بل يتفننون في سفك الدماء وخصوصا دماء المسلمين، ويتقربون إلى إلههم بذلك. وهذا يدلك على أن إلههم هو شيطان، فالذي يفرح ويتقرب إليه بسفك الدماء هو شيطان، خصوصا دماء المسلمين. فالعدوان عندهم صفة أساسية، وسبحان الله الذي رأيناه في زماننا من العدوان على أهل الإسلام لا ينبغي أن ينسى، ولا ينبغي أن يقال صفحة طويلة. اعتداءاتهم متكررة منذ أكثر من 50 عاما، منذ ولدت طائفتهم في أرض فلسطين، وهم ينتهكون حرمة المسلمين ويعتدون عليهم أشد أنواع الاعتداء، ويتلذذون بأذية المسلمين في أعراضهم وأموالهم ودمائهم والعياذ بالله. المذابح المتكررة التي كلما ازداد كلما ازداد شعبية الذي يرتكبه، ولذلك تجد شارون دلوقتي رجل شعبية جارفة، لأنه ارتكب المذابح الدخل، لأنهم يقدسون العدوان، يعظمون العدوان، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، الرشوة، ورشوة في الحكم خصوصا. هم أول من أسس الحكم بغير ما أمر الله، بتحريف الشريعة. هم الذين كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ذلك أن التوراة فيها الرجم كما ذكرنا، كما ذكرت الإنجيل موجود فيه ذلك. المسيح على كلامهم إنما أنكر عليهم تخصيصهم الرجم للضعفاء، كما أتوا بامرأة قالوا هذه زنت فما الحكم فيها، يطبع عليها الرجم ولا؟ فقال: من كان منكم بلا خطيئة فليمنها بحجر. إذا المسيح الحقيقة أمرهم أنهم يطبقوا حد ليه؟ الرجم. بس قال لهم: لما كنتم أصلا موجودين بلا خطايا وإلا فأنتم تستحقوا الرجم إيه؟ قبلها. بس عايزين يطبقوا الأمر على ليه؟ على الضعفاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد. فكانوا عايزين يرجموها هم نفسهم ذوي خطايا. المسيح قال لهم: طبقوا الحكم ده، بس ما تكونوا انتم موجودين بلا خطايا والا فانتم تستحقوا الرجم قبلها. ربنا قال: وليشهد عذابهما ايه؟ طائفه من المؤمنين. مش يبقى واحد زاني هو اللي يبقى برجم الايه؟ الزانيه، انما يشهد العذاب ده طائفه من المؤمنين. فهم الذين لما كثر الزنا فيهم اتوا بشريعه بديله، قالوا: نجلد زانيين ونحممهما، نحط على وشهم اسود، ونطوب بهما بحمارين مقلوبين نفضحهما. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن هذا النبي بعث بالتخفيف، فأتوه بعد أن وقعت واقعة زنا بين يهودي ويهودية، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به النبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إذا ما حكم لكم بالجلد والتحميم يبقى خليكم على الجلد والتحميم، وإذا حكم بالجلد والتحميم تسويد الوش يعني، يبقى قولوا ربنا ما هو نبي من أنبياءك الحكم. يعني كيف يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعتقدون ثقة، أو لو يعتقدون ثقة فلماذا لم يتبعوه؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله اللي هو رجل؟ فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نجد بها الجلد والتحميم، هو ده الشرط. وهي التوراة كده، زي ما البعض يقول لك هي الشريعة من الطبق كده، هي كده الشريعة من الطبق. كانت 95 زمان في المية، دلوقتي بقت خلاص 100%. ومين قال هو في شريعة في الطبقة؟ لا، كلها من الطبقة دلوقتي. فقالوا له: هي فيها الجلد التحريم. قال: فأتوا بالتوراة فتوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، وعبد الله بن سلام حبر اليهود وعلمهم المسلم على رأسهم، التوراة ليست بالإيه؟ بالعربية. فجاء القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجل فوضع يده عليها، فقرأ: التي قبلها والتي بعدها. مش عارفين يشيلوها من التوراة، مش قادرين. فالراجل قال: خلاص ما نقولهاش. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آت الرجم دلوه، قال: صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم اليهودية واليهودية بحكم التوراة الماسك لحكم القرآن، لأن الكل يصدق بعض بعضا. فأنزل الله فيهم: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب. سماع الكذب ده هم أساس الكذب في العالم. سمعون الكذب أكلون للسحت، ولذلك كانوا يأكلون السحت. بداية الأمر كان بالرشوة والربا، كل حرام فهو سحت. ذكر في الحديث ضعيف السند فيه المعنى أيما لحم النبت من سحت فالنار أولى. سحت يعني حرام طبعا، نبت من سحت بمعنى الإنسان أطعم نفسه من سحت. قال عز وجل وترى كثيرا منهم يسرعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يبقى عملهم قبيح، عقيدتهم قبيحة، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ألا ينهاهم الربانيون، الربانيون العلماء العاملون منهم والأحبار الذين عندهم العلم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لكن كان هؤلاء مفرطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا كان الأسباب لعنهم. لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فبئس ما كانوا يفعلون. لذا ذمهم الله عز وجل على ما صنعوا من ترك التناهي عن المنكر ومن قول الإثم وأكل السحت. ثم ذكر الله ما هو أشد عند أهل الإسلام والإيمان، وهو أنهم يصفون الله عز وجل بصفات النقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة والعياذ بالله، وكان هذا من قول كبرائهم، يقولون إن الله بخيل، واتهموا الله بأنه فقير كما قال في العاص لأبي بكر نرى ربنا يستقرضنا إنه لفقير إلينا ونحن أغنياء. من التحريف لمعاني كتاب الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ليس لأن الله يحتاج، بل لأنه يعاملك بفضل، ولكن يؤكد لك أنه سوف يرد لك أضعافا. ومع ذلك فهؤلاء يزيدهم القرآن الذي هو هدى ونور طغيان ونصر. فوصف الله عز وجل بالعجز والتعب، فقالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم الثالث. وصفوه بالجهل، واختبأ آدم من ربه فناداه يا آدم أين أنت؟ فقال أنا هنا، لعندهم في التوراة. واتهموه بالندم والبكاء، إن الله ندم على ما صنع بأهل الأرض بالطوفان، وبكى حتى رمد وعادته الملائكة، قعد يعيط 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 والعياذ بالله حتى عينيه ورمت وأصبح رمد. إزاي بنقول هؤلاء والعياذ بالله عقائدهم بالله سبحانه وتعالى في كتابنا وفيما ينقلونه عن كتبهم عقائد كفرية والعياذ بالله. أي تصور ذلك أن نقول بيننا وبينهم كل سلام ومودة ومحبة؟ من يحب هؤلاء لابد أن يكون منهم والعياذ بالله، لأنهم يصفون الله بما لا يجوز أبدا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال عز وجل بل يداه مبسوطتان. لذلك تجد أن هؤلاء القوم المشبهة من اليهود الذين يشبهون الله بصفات النقص في خلقه هم من أكثر خلق الله عز وجل، وأكثر منهم الذين ينفون صفات الله بالكلية، ينكرون أن يكون الله يدين على الإطلاق، وهذه الآية تثبت صفات الرب بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، تثبت كرم الرب سبحانه وتعالى ولوده وعطاء. قال عز وجل وليزيدن كثرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن الذي هو نور وهدى كما ذكرنا يزيدهم طغيانا وكفرا، لأن الأرض خبيثة لا يخرج منها إلا خبيث، فلو وضع فيها بذر طيب لمات البذر الطيب وخرج النبات الخبيث. ولذلك يزدادون كفرا عند سماع القرآن، ويزدادون طغيانا عند سماع القرآن. قال سبحانه وتعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يكرهون أنفسهم ويكرهون العالم، البغاء للدنيا كلها، لا تريهم أبدا يحب بعضهم بعضا، وإن توهمنا أنهم يان واحدة احسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك حقد اليهود على العالم كله، كراهيتهم للعالم كله. بعد ذلك يمكن أن يتصور إنسان أنهم يمكن أن يكون بيننا بينهم المدة والمحبة، هم بينهم العداوة والبغضاء للعالم كله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وبعدين العداوة دي مش هتزول، لأنها إلى يوم القيامة، البغضاء دي لن تزول لأنها يوم القيامة. وهذه الحرب يوقدونها لأهل الإسلام، تجدهم كل شوية يمكرون ويطالبون بإبادة المسلمين وحرب ضد المسلمين. في أي حتة فيها حرب في العالم تدور تلاقي اليهود وراها، تلاقي اليهود مع الهند، تلاقيهم مع الصين، تلاقيهم مع الأمريكان، تلاقيهم في كل حتة فيها حرب للإسلام يشعلون الحرب ضد أهل الإسلام. كما ذكرنا الشيوعية اللي أبادت من المسلمين ما لم يقع في التاريخ إلا من أيام تروس بالملايين، في تأسيس الدولة الشيوعية دولة روسيا في بلاد المسلمين وبيد ملايين الصين عشان تاخد تركستان الشرقية ملايين، 5 ملايين على الأقل، الملايين تلاقي اليهود من وراء ذلك. فاليهود من أشد أعداء الإسلام إثارة للحرب ضد المسلمين، ولكن الله عز وجل يفشل دائما مكرهم وكيدهم، كلما أقدوا نار للحرب ضد الإسلام وأهل أطفأها الله. فهم بينفروا وتلاقيهم بيعدوا عدد، ومقالتهم في العالم كله في جرائد الغرب وفي أمريكا خصوصا بتطالب باستئصال المسلمين الملتزمين، وأنه لابد بالضرب من يد من حد على الإسلاميين، ولابد من مقاومة الإرهاب. وطبعا الإرهاب ده معروف أنه ليس إلا الإسلام عندهم، وكل هذا يوقدون حرب ضد أهل الإسلام وأعوانهم يعاونونهم، ولكن الله يبشر أهل الإسلام بأنه سوف يطفئ هذه النار، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، كما ذكرنا فساد في العقائد، فساد في الأخلاق، فساد في المعاملات، الربا في العالم كله اليهود، الفراحشة سوى اليهود، فساد في كل مجال، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلمين. وبين عز وجل أنهم لا يؤمنون ولا يتقون، لأنهم لو آمنوا واتقوا لكفر الله عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم، ومع ذلك فهو يدخلهم أسفل درجات الجحيم، لأنهم أعداء أعداء الدين، لأنهم لا مؤمنين ولا أتقياء، ولا يقيمون التوراة ولا الإنجيل، ولا النصارى يقيمون الإنجيل، لأنهم لو كانوا كذلك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم. منهم أمة مقصرة، قليل جماعة منهم على القصد والعدل، والصراط المستقيم هم الذين أمنوا محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام والنجاشي من النصارى، وطوائف ممن أسلم كعبد الأحبار مثلا، كثير من اليهود أو بعض منهم أسلم، ولكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تبعني 10 من اليهود ما بقي في الأرض يهودي إلا أسلم، ولكن اللي اتبعوا منهم 2 فقط، والباقي ظلوا على عداوتهم له عليه الصلاة والسلام. منهم أمة مقتصدة وهم الذين أسلموا، وكثير منهم ساء ما يعملون، قبح العمل، قبح العقيدة، قبح الأخلاق، فساد في كل شيء. هل يتصور بعد ذلك أن يقال أن الصراع بيننا وبينهم لأجل أنهم أخذوا قطعة أرض وردوها وردوا جزءا منها إلينا لانتهت العداوة؟ عداوتنا معهم ليس دينية، بعد نسمع الآيات دي نقول العداوة ليس دينية؟ هذا مستحيل، هذا باطل. العداوة دينية في الأصل وفي المآل، بل في المآل.